No.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال الإمام القرآن المقدسي رحمه الله تعالى، قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يوم القيامة، وما أشبه في الأحاديث يؤمن بها ويصدق بها لا كيف ولا بعد، ولا يقول شيئا منها، ونعلم ان ما جاء به الرسول حق اذا كانت باسانيد صحاح، ولا حكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله باكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غايه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف ولا صفير، مؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنت ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعدما ذكر الإمام المصنف رحمه الله تعالى اعتقاد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته على سبيل الإجمال، شرع في ذكر بعض النقول عن الأئمة رحمهم الله تعالى مما يؤيد ما قال، حتى يبين أن الأئمة على ما ذكره من الاعتقاد، فهذا الاعتقاد الذي ذكره هو اعتقاد الأئمة، به يقولون وإليه يدعون، فليس الذي ذكره مخالفاً لاعتقادهم ولا مبايناً لما كانوا عليه. وابتدأ بالإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا لما هو موجود بالنسبة للانتساب من ناحية المذهب، فإن ابن قدامة رحمه الله تعالى حنبلي المذهب، وعادة الأئمة في مثل هذه الأعصار أنهم يعتنون بتقديم إمامهم الذي ينتسبون إليه، فابن قدامة حنبلي، فقدم النقل عن الإمام أحمد لأجل أنه إمامه في المذهب، وأيضاً لما يتميز به الإمام أحمد رحمه الله من المكانة العظيمة في هذه الأبواب، لأنه إمام أهل السنة، هو الإمام الذي أقامه الله تبارك وتعالى لنصرة السنة في محنة القرآن، وهو الذي أظهره الله عز وجل ببيان اعتقاد السلف حتى صار من بعده ينتسب إليه، حتى صار من بعده ينتسب إليه وينتحل قوله ومذهبه. فبدأ بالنقل عنه رحمه الله لهذه المعاني، والله أعلم. وهذا النقل الذي ذكره عنه ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية من رواية الخلال في السنة، قال: أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم فذكره مطولا. وعلي بن عيسى المذكور هو علي بن عيسى بن الوليد، أكثر عنه الخلال كواسطة بينه وبين حنبل، ولم أقف له على ترجمة، إلا أن هذا الكلام المأثور مذكور ومشهور عن الإمام أحمد رحمه الله متلقا عند العلماء بالقبول. يقول رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث، يعني هذا هو الاعتقاد في أحاديث الصفات، هذا هو الاعتقاد في هذا الباب العظيم. قوله نؤمن بها ونصدق بها، هذا هو الأساس، كما عرفنا التلقي بالإيمان والتصديق، فهذا يتنافى مع التكذيب والرد. قوله لا كيف ولا معنى، لا كيف أي بلا كيف، فهذا فيه ترك التكييف كما سبق بيانه، وهذا يبين ما كان عليه السلف أنهم كانوا لا يكيفون ولا يتعرضون لكيفية الصفات. وأما قوله ولا معنى فهذا هو الذي ذكرناه في المجلس الماضي، وقلنا إن هذا هو الذي وقع في عبارة ابن قدامة، وبمثله وقع في عبارات بعض الأئمة السابقين. وذكرنا أن المراد بالمعنى هو المعنى ماذا؟ المخالف للظاهر، أو هو ما يعود إلى الحقيقة والكيفية. فها أنت ترى أن الإمام أحمد يعبر بهذا التعبير، يقول بلا معنى، فهل يفهم من هذا الكلام أنه لا يثبت المعنى الظاهر المعقول؟ الجواب لا، وإنما يريد بالمعنى ما يخالف الظاهر الذي يسميه المخالفون تأويلا. فهذا يبين أيضا ما كان عليه السلف من ترك التأويل، أنهم كانوا لا يفسرون نصوص الأسماء والصفات بخلاف ما يدل عليه ظاهرها، لا يقولون معنى الآية الفلانية كذا أو معنى اللفظة الفلانية كذا بما يخالف ظاهرها كما كان يصنع أهل البدع. قوله ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق إذا كانت بأسانيد صحاح، تأكيد للتلقي بالقبول والتسليم، وفيه أيضا تقييد بصحة الأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق البيان أيضا. فالاعتماد في السنة إنما يكون على الصحيح الثابت، فإذا كان هناك مروي ضعيف فإنه لا يعتمد عليه. قوله ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، هذا أيضا تأكيد للتلقي بالقبول والتسليم الذي يتنافى مع الرد والاعتراض. وقوله ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه تأكيد للزوم التوقيف، فالباب مبني على التوقيف، نلتزم فيه بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز ذلك. ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، لا نتجاوز ذلك، كما في عبارات بعضهم لا نتجاوز ما جاء في القرآن والحديث، فلا يجوز أن نزيد على ذلك شيئا من عندنا، نلزم ما جاء في النص ونقتصر عليه ونتمسك به، لا نزيد عنه ولا ننقص منه شيئا. فهذا أيضا من الأهمية بمكان، أنه لا يجوز الزيادة عما جاء في النص، يجب التمسك بالتوقيف، لا يجوز خلاف هذا. قوله بلا حد ولا غاية هذا يحتاج إلى بيان وتفصيل، فانتبهوا معي جيدا. كلمة الحد عندما نتكلم فيها بالنسبة للبارئ سبحانه وتعالى، فهذا مما اختلفت فيه عبارات السلف في الظاهر وليس بينها اختلاف ولا تعارض في الحقيقة. فوجد من أئمة السلف من يتكلم بإثبات الحد، يقول لله تعالى حد، يثبت الحد لله تعالى. ووجد منهم من ينفي الحد كما وقع في هذا الكلام المنقول عن الإمام أحمد، والإمام أحمد أيضا نقل عنه إثبات الحد، فهما روايتان، هما روايتان عن أحمد. والقول بالإثبات أكثر وقوعا في عبارات الأئمة من القول بالنفي، القول بالإثبات أكثر من القول بالنفي. فالحد قد يثبت وقد ينفى، هذا هو الاختلاف في الظاهر، تارة يثبتونه وتارة ينفونه، وليس في الحقيقة تعارض ولا اختلاف. لماذا؟ لأن الحد المثبت غير الحد المنفي، الحد المثبت غير الحد المنفي، الحد الذي أثبتوه غير الحد الذي نفوا. وحتى نبين هذا لابد أن نعرف أولا ما هو الإيه، ما هو الحد، أليس كذلك؟ الحد في اللغة هو الحاجز بين الشيئين، الحد في اللغة هو الحاجز بين الشيئين، ويطلق وخصوصا في الاصطلاح، في الاصطلاحات الحادثة يطلق على حقيقة الشيء، يطلق على حقيقة الشيء. فعندما يقولون حد كذا أي تعريفه، تعريفه، بيان حقيقته. وهذا الذي ندرسه، ليس كذلك عندما يقال حد العلم، حد الفقه، حد الكلام، حد الطهارة، حد الصلاة. الحد هنا يعني ماذا؟ يعني التعريف، يعني الشيء الذي يتبين به حقيقة المعرف. ما حقيقة الكلام؟ ما حقيقة الفقه؟ ما حقيقة الصلاة؟ إلى آخره. تمام؟ فالحد لغة هو الحاجز بين الشيئين، هذا هو أصل معناه، ويطلق وخصوصا في الاصطلاح الحادث على حقيقة ماذا؟ على حقيقة الشيء. وبناء على ذلك فالحد إذا تكلمنا عليه باعتبار الحاجز والفاصل بين الشيئين، فهذا يثبت لله تعالى باعتبار وينفى عنه باعتبار. وإذا تكلمنا على الحد بمعنى حقيقة الشيء فهذا يثبت لله باعتبار وينفى عنه باعتبار. تمام؟ نكرر: الحد بمعنى الحاجز والفاصل بين الشيئين يثبت لله باعتبار وينفى عنه باعتبار، والحد بمعنى الحقيقة يثبت لله باعتبار وينفى عنه باعتبار. فالمعنى الأول هو ماذا؟ الحاجز بين الشيئين، فهذا يثبت لله تعالى باعتبار المباينة بينه وبين الخلق، باعتبار المباينة بينه وبين الخلق. وهذا هو الذي يعبر عنه العلماء بلفظ آخر، وهو لفظ البينونة، وهذا الذي ندرسه في العلو، في صفة العلو لله تعالى. يقولون عال على عرشه إيه؟ بائن من خلق. فكلمة بائن تساوي تماما كلمة الحد في هذا الموضع. تمام؟ فيقال الحد ثابت لله تعالى باعتبار المباينة بينه وبين الخلق، أن الله تعالى ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، وليس حالا بهم ولا مختلطا فيهم، فبينه وبين خلقه حاجز أو فاصل بهذا الاعتبار، حتى يفهم أن الخلق ليس من الخالق في شيء، هذه المخلوقات ليس فيها شيء من الخالق، وهذا الخالق سبحانه وتعالى ليس فيه شيء من المخلوقات، فلا بد أن تميز وتفصل. ولهذا تجد العبارات التي فيها إثبات الحد لله تعالى تقرن بذكر العلو، تقرن بذكر ماذا؟ العلو، كما جاء في كلام ابن المبارك فيما أذكر، قال: نعرف ربنا بأنه في السماء بحد، في السماء بحد، فذكر الحد مع ماذا؟ مع العلو، حتى يؤكد على ماذا؟ على البينونة، على المباينة بين الله وبين الخلق. والحد بمعنى الحاجز أو الفاصل ينفى عن الله تعالى باعتبار التحيز، باعتبار التحيز، يعني لو فهم من الحد نوع من أنواع التحيز أو الإحاطة في حق الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن شيئا من المخلوقات يحيط بالله عز وجل أو يحيزه أو يحجمه، فهذا ينفى عن الله تعالى. تمام؟ فالحد بمعنى الحاجز أو الفاصل يثبت لله تعالى باعتبار المباينة وينفى عنه باعتبار التحيز والتجسيم. المعنى الثاني ما هو؟ الحقيقة. الحد بمعنى الحقيقة، فهذا يثبت لله تعالى بمعنى أن لله حدا يستأثر بعلمه، أن لله حدا يستأثر بعلمه. يقولون نثبت لله حدا يعلمه هو سبحانه وتعالى، لا يعلمه أحد من الخلق، فهذا باعتبار الحقيقة، أو ما نسميه نحن بماذا؟ بالكيف. تمام؟ ما يسمى بالكيف. فهذا يثبت لله تعالى بمعنى أن الله تعالى يستأثر بعلمه، لله تعالى حد يعلمه الله لا يعلمه أحد من الخلق. وينفى الحد بهذا المعنى عن الله تعالى باعتبار ما يعلمه الخلق، فلا يثفى، ينفى الحد عن الله سبحانه وتعالى بالمعنى الذي يستطيع الخلق أن يتوصلوا إليه، ليس لله حد يعلمه الخلق، ليس لله حد يحيط به الخلق، يقف عليه الخلق. تمام؟ فهذا هو التفصيل في هذه المسألة، عندما يثبت الحد لله تعالى وعندما ينفى الحد عن الله تعالى فلا اختلاف، إنما الاعتبار بماذا؟ بالمعنى، لابد أن نعرف المعنى الذي يثبت به الحد والذي ينفى به الحد. ولهذا قال رحمه الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية التي تلخص أو التي تشتمل على اعتقاد السلف، على الاعتقاد الحق في هذه المسألة، ليس كمثله شيء، هذا هو التنزيه، هذا هو دفع التمثيل، وهذا هو الرد على الممثلة، وهو السميع البصير، هذا هو الإثبات، وهو الرد على المعطلة. فالاعتقاد الحق إثبات مع التنزيه، ليس معنى التنزيه عدم الإثبات، وليس معنى الإثبات عدم التنزيه. فنحن نثبت وننزه، نثبت لله الصفات فلا نعطلها ولا ننكرها ولا نردها، وفي نفس الوقت لا نمثل الله تعالى بخلقه. قوله: ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. هذا كله تأكيد لقضية التلقي بالقبول والتسليم، وقضية أيضا نفي الكيف والإحاطة بالله سبحانه وتعالى، ولا يبلغه وصف الواصفين. قوله: ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. هذا من الأهمية بمكان، يعني لا تدفعنا الشناعة، شناعة الجهلة، شناعة الجهلة الذين في قلوبهم مرض، أهل الأهواء والبدع، لا تدفعنا شناعتهم إلى إزالة شيء من صفات الله عز وجل، والإزالة هنا بمعنى الرد والإنكار والتعطيل. فلا نعطل صفة من صفات الله عز وجل لأن هناك شناعة، هناك من المخالفين من يشنع يقول: هذه الصفة تستلزم التشبيه، تستلزم التجسيم، تستلزم إثبات الجوارح، تستلزم إثبات الأبعاد، تستلزم إثبات الأعراض والحوادث. دعك من كل هذا، هذه كلها إيه؟ شناعات. هذا كله تشنيع وتقبيح من الذين في قلوبهم مرض، لما استقر في نفوسهم وقلوبهم أن إثبات الصفات يؤدي إلى التمثيل فصاروا يشنعون بأن إثبات الصفات تمثيل، وأن النجاة من التمثيل في التعطيل، حتى نخلص من هذا المأزق بزعمهم فإننا نعطل الصفات. ولهذا كان من علامتهم أنهم يسمون أهل السنة ماذا؟ مشبهة. علامة المعطلة، علامة الجهمية، تسميتهم أهل السنة مشبهة على سبيل التشنيع، لأنهم فهموا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه والتمثيل. تمام؟ فمهما شنع من هذه الشناعات فإن هذا لا يدفعنا إلى تعطيل الصفات، ولا نلتفت إلى هذا الكلام. وكذلك أيضا لو كان هناك شيء لا يبلغه العقل، لو كان هناك شيء لا يبلغه العقل أو لم يتضح لمعين من الناس، فإن هذا لا يدفعه إلى إنكار ما جاء في دين الله تعالى. كما يقول ابن المبارك رحمه الله: يدفعنا هؤلاء الأنتان، يعني أهل البدع، إلى ترك التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لنحدثن بما سمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونلزم الجهل أنفسنا، ونلزم الجهل أنفسنا، يعني نحن الذين لا نفهم، نحن الذين لا نعرف، نحن الذين حصل عندنا إشكال، حصل عندنا شبهة، حصل عندنا كذا أو كذا. ليس معنى هذا أننا نتهم الرسول أو نتهم النص، بل علينا أن نتلقى النص بالقبول والتسليم ونلزم الجهل أنفسنا. إذا كان في النص شيء مشكل، شيء غامض، شيء ربما يفهم منه كذا أو ربما يفهم منه كذا، فهذا لا يدفعنا إلى رد النص، ولكن نفعل كما قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون إيه؟ آمنا به كل من عند ربنا. فيصير النص بهذا الاعتبار من الإيه؟ من المتشابه، كما سبق بيانه من قبل. فإذا تشابه النص في حق فلان أو فلان من الناس فإنه يجب في هذه الحالة أن يعمل بقول الله تعالى إيه؟ آمنا به كل من عند ربنا. تمام؟ فلا نزيل صفة من صفاته سبحانه وتعالى لشناعة شنعت، لا نغتر بهذه الشناعات التي يقولها أهل البدع ولا نتأثر بها، بل نحن ثابتون على اعتقادنا ومتمسكون بما جاء في الكتاب والسنة. قوله ولا نتعدى القرآن والحديث تأكيد للتوقيف أيضا، ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن، وفي بعض النسخ ولا نعلم كيف كنه ذلك، فهذا تأكيد لنفي ماذا؟ الكنه أو الكيفية، تمام؟ فهذا يبين ما كان عليه الأئمة، الأئمة ينفون التكييف لا يخوضون في الكيفية، لماذا؟ إلا بتصديق الرسول عليه الصلاة والسلام وتثبيت القرآن، يعني لو جاء شيء من ذلك عن الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، لكن لم يجئ شيء من ذلك، لم يخبرنا الله تعالى كيف أسماؤه وصفاته، وكذلك لم يأتي شيء من ذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن نقف عند ما سمعنا ولا نقول كيف ولا نسأل عن الكيفية، لأن الله أخبرنا بأسمائه وصفاته ولم يخبرنا بكيفية أسمائه وصفاته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله.
هذه العبارة مشهورة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقد جاء معناها في كتاب اعتقاد الشافعي لأبي الحسن الهكري، وهناك كثير من العلماء يذكرونها عن الإمام الشافعي رحمه الله كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. هذا من أحسن الكلام، ويختصر لك الاعتقاد، يختصر لك الاعتقاد كله من أوله إلى آخره، ويختصر لك الدين كله من أوله إلى آخره. آمنت بالله ربا وإلها، آمنت بالله أنه موجود وأنه رب العالمين وأنه إله العالمين المستحق للعبادة، فكما أنني آمنت بالله فيجب أن أؤمن بما جاء عن الله، تمام؟ كما آمنا بالله فإننا نؤمن بما يجيء عن الله في كتابه العظيم أو في دينه عموما، تمام؟ على مراد الله، على المراد الذي بيّنه الله عز وجل لنا، إذا نقتصر على هذا المراد ولا نتعداه. الله تعالى أراد منا أن نؤمن بكذا، أخبرنا بكذا، فنقف عنده ولا نتعدى، فهذا أيضا يفيدنا في إبطال التكييف وأنه لا يخاض فيه، لأن الله عز وجل لم يخبرنا به. وكذلك أيضا في حق الرسول عليه الصلاة والسلام: آمنت برسول الله رسولا ونبيا مبعوثا إلى الخلق، فكما آمنت به وبنبوته ورسالته فإنني أؤمن بما جاء عنه أيضا، فما جاء عنه لا بد من الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم على مراده صلى الله عليه وسلم على حسب ما يبلغه عن ربه عز وجل. فإذا اتضح النص عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو المراد، هذا هو الذي أراد عليه الصلاة والسلام أن يخبرنا به كما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى، لا نخوض فيما وراء ذلك. فهذا الكلام يلخص لك الاعتقاد كما قلت لك. وقوله على مراد الله أو على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه نفي ذلك المراد، وليس فيه تفويضه إلى الله عز وجل، لأنه ربما يأتي بعض الجهال فيستدل بهذا الكلام أو يستشهد به على جانب التفويض، يقول على مراد الله يعني كما أراد الله وأنا لا أعرف هذا المراد، تمام؟ فهذا غلط عظيم، بل مراد الله عز وجل واضح بمجرد قراءة اللفظ، كما قلنا قراءته تفسيره، بمجرد قراءة اللفظ يتضح المراد، الرحمن على العرش استوى، اتضح المراد، بل يداه مبسوطتان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أأمنتم من في السماء ولتصنع على عيني، بمجرد هذا يتضح المراد خلاص. إذن فليس المقصود من هذه العبارة أن المراد مجهول، على مراد الله أي هو مجهول لنا نفوضه إلى الله على حسب ما أراد الله ونحن لا نعرف هذا. لا، هذا غلط عظيم. ويبين هذا أن العبارة عامة، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، يعني هذا لا يقتصر على الإيه؟ على الأسماء والصفات، أليس كذلك؟ فهل يقول عاقل نحن نؤمن بالملائكة على مراد الله الذي لا نعرفه؟ يعني نحن لا نعرف ما المراد بالملائكة، ولا المراد مثلا بقوله تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، لا نعرف هذا. وعندما قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، من جبريل ومن ميكال؟ يعني لا نعرف المراد بهذا. يصح بالنسبة للكتب والرسل واليوم الآخر وما فيه من التفاصيل، يصح أن تقول آمنت به على مراد الله الذي لا أعرفه؟ فنحن لا نعرف المراد باليوم الآخر، ولا المراد بالجنة والنار، ولا المراد بالميزان والصراط، ولا المراد بكذا وكذا. يصح هذا؟ فالعبارة عامة، لا يصح إطلاقا أن يفهم منها أن المراد إيه؟ مجهول لا يعرف، وإنما المراد معروف بمجرد القراءة، بمجرد قراءة اللفظ على حسب ما تعقله العرب، لأن القرآن نزل بلسان العرب، فقد اتضح المراد عند هذا. تمام؟ نعم.
قالوا على هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإبرار والإثبات لما الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله، وقد أمرنا بانتفاء آثارهم والاقتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
يقول رحمه الله وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف، هذا من دقيق التعبير، لم يقل درج السلف والخلف، لأن الخلف الذين هم ضد السلف المراد بذلك القرون المتأخرة، القرون الخالفة المتأخرة التي جاءت بعد ذلك، ليسوا جميعا على هذا الاعتقاد، منهم من يؤول ومنهم من يعطل ومنهم من يفعل كذا وكذا. لهذا قال وأئمة الخلف، يعني الأئمة المعتبرون، الأئمة المعروفون باتباع السلف. فالسلف كلهم وأئمة الخلف، يقول رحمه الله كلهم وإن اختلفت ألفاظهم، هكذا في نسختي، متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات، هذا الذي شرحناه حتى لا نعيد الكلام، لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. والإمام رحمه الله لم يستوعب، وإلا فالنقل كثير، يعني هذا الذي جاء في كلام أحمد والشافعي هو الموجود في كلام من قبلهما من الأئمة، والنقل بذلك كثير، ولهم عبارات مأثورة، يعني هناك بعض العبارات موجودة بنصها هكذا، أمرنوها كما جاءت بلا كيف، هذه العبارة مأثورة عن غير واحد من الأئمة وهكذا. قال وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. إذن عندنا اتباع وترك للابتداع، عندنا اتباع نتبع السلف ونتمسك بمنهجهم ونقول بما قالوا ونقف عندما وقفوا عنه كما سيأتي في الآثار بعد ذلك، وهذا يستلزم ترك المحدثات، لا نحدث شيئا من عندنا، لا نقول شيئا لم يقله السلف. ثم استشهد بحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، وهو حديث معروف صحيح أخرجه أهل السنن سوى النسائي من حديث الإرباض بن سارية رضي الله عنه. نعم.
قال وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تبعوا ولا تتبعوا فقد أفيدوا.
هذا الأثر أخرجه الدارمي وغيره، وفي بعض رواياته زيادة وكل بدعة ضلالة، وقد روي مثل ذلك أيضا عن عمر وحذيفة رضي الله عنهما. وهذا الكلام أيضا من أحسن الكلام ومن جوامعه، اتبعوا ولا تبتدعوا، يأمر بالاتباع وينهى عن الابتداع، اتبعوا ما جاءكم عن ربكم، اتبعوا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، ولا تبتدعوا، لا تحدثوا شيئا من عندكم، لا تحدثوا شيئا يخالف الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. وقوله فقد كفيتم، هذا معنى عظيم ومهم، وهو الباعث على ترك الابتداع. لماذا لا نبتدع؟ لماذا ينهى المسلم عن الابتداع ولماذا يؤمر بالاتباع؟ لأنه قد كفي. يعني إيه قد كفي؟ يعني هذه الأشياء التي يخترعها من عنده أو يأتي بها من عنده قد كفي البحث فيها، وليس هناك من داع لأن يأتي بها أصلا ولأن يحدثها في دين الله عز وجل. هذا الشيء الزائد ليس في دين الله عز وجل، هذا الشيء الزائد المبتدع لا أصل له في دين الله تبارك وتعالى. فمعنى أنه لا أصل له يعني غير موجود، غير موجود في الدين، لا أساس له في الدين. ومعنى أنه لا أساس له في الدين أنه قد كفي التعرض له، لم يتعرض له أحد في دين الله عز وجل، ليس له ذكر في القرآن ولا في السنة ولا في كلام أحد من السلف، وعليه فقد كفي أن يبحث في هذا الأمر. فائدة هذا مثلا في أبواب الأسماء والصفات، لو تكلمنا على التأويل الذي يتأول يقول اليد كذا والوجه كذا والاستواء كذا إلى آخره، نقول هذا الذي تبحث عنه قد كفيته، يعني لم يتعرض له أحد قبلك، لم يذكره أحد من السلف، لم يتكلم فيه أحد من الصحابة، وليس عليه دليل في الكتاب ولا السنة، لأن الكتاب والسنة جاء بلغة العرب، والعرب تفهم من معنى الاستواء مثلا العلو والارتفاع والصعود إلى آخره، هذا أمر واضح في الاستواء ليس فيه إشكال، وهذا التأويل الذي تدعيه ليس عليه دليل، لم يخبرنا به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه عن ربه عز وجل على حسب ما يفهمه الناس، ولم يقل للناس هذا الظاهر الذي تفهمونه غير مراد وعليكم أن تعتقدوا كذا وكذا والمراد به في الحقيقة كذا وكذا. إذن كفي التعرض له، لم يتعرض له النبي عليه الصلاة والسلام، لم يتعرض له الصحابة، لم يقل الصحابة إن الظواهر غير مرادة وإن عليكم أيها الناس أن تعتقدوا كذا وكذا، لم يحدث هذا. فهذا هو معنى قوله فقد كفيتم، يعني هذه الأمور التي تخوضون فيها لم يخوض فيها أحد ولم يتعرض لها أحد، فعليكم أن تتركوها لزوما للاتباع. نعم.
قال وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه كف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن كنتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، فقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فولوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم.
هذا الأثر أخرجه أبو داود في سننه، والآجري في الشريعة، وابن بطة في الإبانة وغيرهم. يقول رحمه الله تعالى قف حيث وقف القوم، هذا تأكيد للاتباع، قف حيث وقف القوم، فإذا وقفوا عند شيء فإنك تقف عنده أيضا، يعني لا تتجاوزه ولا تخوض فيه، لا ينبغي لك أن تفعل هذا. وهذا تعبير له دلالة، يعني من شدة الاتباع أنهم لو وقفوا عند موضع فإنك تقف عنده أيضا، يعني كأنه تشبيه بالمحسوسات بالأمور الحسية، لو أنه وقف مثلا عند موضع كذا في المكان الفلاني فإنك تقف عنده ولا تتجاوزه. كما نقول مثلا في مواقيت الإحرام، يعني عندما أحرم النبي عليه الصلاة والسلام من المكان الفلاني فلا يجوز لك إلا أن تحرم من هذا المكان، لا يجوز لك أن تتجاوزه بدون إحرام، تمام؟ فهذا هو الاتباع، كما قال من قال من السلف إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل، هذا هو الاتباع حقيقة. قف حيث وقف القوم، لماذا؟ فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، عندما وقفوا عند شيء لم يتعرضوا له ولم يخوضوا فيه ولم يتكلموا فيه، إنما فعلوا ذلك عن علم لا عن جهل. فهذا رد على من جهل السلف كما سنبين إن شاء الله تعالى، عند من ادعى أنهم وقفوا عن جهل وأنهم لم يدركوا هذه الأمور. وببصر نافذ كفوا، يعني امتنعوا، عندما كفوا وامتنعوا عن الخوض في كذا أو كذا، فهذا كان ببصر نافذ، ببصر ثاقب، بعلم وبصيرة، ليس عن جهل وليس عن حيرة. ولهم على كشفها كانوا أقوى، يعني لو كان هذا الأمر مما يمكن أن يكشف ويوضح سواء كان عقلا أو نقلا، فهم كانوا أقوى منكم أيها الخلف، أيها المتأخرون، السلف كانوا أقوى منكم بالكشف عن هذه الأمور. وبالفضل لو كان فيها أحرى، لو كان في هذه الأمور التي لم يتعرضوا لها فضل ومزية، فالسلف أولى بذلك من الخلف. لو كان فيها علم أو تحقيق، فالسلف كانوا أولى بها من الخلف. وهذه قاعدة عظيمة في أبواب الدين، يعني لا نقول كما قال المشركون لو كان خيرا ما سبقونا إليه، هذا قول المشركين عندما نظروا إلى المستضعفين والفقراء وكذا، قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان هذا الدين خيرا ما سبقنا إليه هؤلاء الأرازل والضعفاء والذين لا قيمة لهم. لا، إنما نحن نقول ماذا بالنسبة للسلف؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. إذا كان هناك أمر من الخير في الدين اعتقادا أو عملا، فلا بد أن يكون السلف أسبق إلى ذلك، لأن خلاف هذا معناه أن الخلف حازوا فضلا ليس عند السلف، الخلف حازوا فضلا ليس عند السلف، فصاروا أفضل منهم ووقفوا على شيء لم يقفوا عليه. طيب أين يذهب تفضيل السلف؟ كيف يكون السلف أفضل إذا كان الخلف أعلم منهم أو أعلى منهم أو أكثر علما أو تحقيقا منه؟ تمام. فهذا أمر في غاية الأهمية. ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. طيب يقول فلئن قلتم حدث بعدهم، يعني كما سيأتي بعد حتى لا نتعجل، هذه البدع أو هذه الأشياء التي يدعو إليها من يدعو، إما أن يكون قد دعا إليها السلف أو لم يدعو. طيب إن حدث بعدهم، يعني إن كان هذا الأمر قد حدث بعد السلف ولم يدعو إليه السلف، يقول فما أحدثهم إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم. هذه حقيقة الحال، لأنه لا يخلو، إما أن يكون خيرا أو شرا، إما أن يكون حقا أو باطلا، فإن كان خيرا أو حقا فلا بد أن يكون السلف قد وقفوا عليه، وإذا كانوا قد وقفوا عليه فلا بد أن يكونوا قد بلغوه للناس، ولا بد أن يكونوا قد دعوا إليه الناس. قال وقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي. أمور الدين قد وصف منها السلف ما يكفي المسلم لا يحتاج بعده إلى شيء، وتكلموا منه أيضا بما يكفي فلا يحتاج المسلم إلى شيء بعده، والدين قد كمل بفضل الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى زيادة من أحد. قال فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. محسر مأخوذة من الحسرة، والمراد أنه جعل محسورا، فما فوقهم محسر أي جعل محسورا، والمراد أنه عاجز لا يستطيع التفوق على السلف فيبوء بالحسرة، هذا هو المراد. ويمكن أن يكون المعنى أيضا التحقير، محسر أي محقر، يعني حقيقة شأنه أنه يحقر السلف ويهزأ بهم ويتنقصهم، هذا هو الذي يكون فوق السلف، يعني يدعي أنه وصل إلى شيء لم يصل إليه السلف أو كشف شيئا لم يكشفه السلف. وما دونهم مقصر، الذي يكون دون السلف الذي لا يصل إلى ما وصلوا إليه، الذي لا يتمسك بما كانوا عليه، فإنه يكون مقصرا مفرطا، قد فاته الخير وفاته الحق والصواب. قال لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا. هذان هما باب الانحراف، إما إفراط وإما تفريط، إما غلو وإما جفاء. فهناك من الناس من تجاوز السلف فغلا وقع في الإفراط، ومنهم من قصر عن السلف فجفى وقع في التفريط، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. أما السلف فإنهم بين ذلك، بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء، وهذه هي الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهذه هي الوسطية، السلف كانوا عليها وهم في هذه الوسطية على هدى مستقيم. الوسطية هي الهدى، هي الحق الذي جاء من عند الله تعالى. نعم.
قال: وقال الإمام أبو عامر الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفق الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول.
هذا الأثر مشهور عن الأوزاعي رحمه الله، أخرجه الآجري في الشريعة والخطيب في شرف أصحاب الحديث وغيرهما. يقول رحمه الله تعالى: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. هذا أمر بالاتباع ولزوم آثار السلف وما كانوا عليه. وإن رفضك الناس يحذرك من فتنة، يحذرك من فتنة في الاتباع. الفتنة في الاتباع الغربة، الفتنة في الاتباع الغربة، أن الذي يتبع السنة غريب، مرفوض لدى الناس، منبوذ لدى الناس، هذا ليس هو ما عليه عامة الناس. عامة الناس على خلاف هذا، وينظرون إلى المتمسك بمنهج السلف على أنه غريب أو شاذ. فحتى وإن رفضك الناس، حتى وإن كنت غريبا بينهم، حتى وإن شنعوا عليك أو آذوك بالقول والعمل، فإن هذا لا يدفعك إلى ترك الاتباع. وكذلك الضد: وإياك وآراء الرجال. هذا نهي عن الابتداع، وصلة الابتداع بالرأي وثيق. من أعظم أسباب الابتداع ومن أعظم وسائل الابتداع الرأي، إذا كان لا يستند إلى دليل، إذا كان رأيا محدثا ليس له دليل في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويحذرك أيضا من فتنة في الابتداع، وهي الزخرفة: وإن زخرفوه لك بالقول. فإن المرأة إذا أراد أن يترك البدعة تأتيه الفتنة، هذه البدعة تزخرف تزين، ولهذا نقول في تعريفها تضاهي الإيه؟ الشرعية. في تعريف البدعة تضاهي الشرعية، يعني ماذا؟ يعني لابد أن تشتبه بالطرق الشرعية، فلابد أن تزخرف البدعة بالزينة، بالشبهة، بالقول الحسن. إذا تكلمنا في الأسماء والصفات دائما ما ترفع قضية تنزيه الله سبحانه وتعالى، دائما المعطل والمؤول والمحرف دائما ما يدعو إلى بدعته باستخدام قضية التنزيه، يقولون: نحن نعظم الله، ننزه الله أن يكون فيه كذا أو كذا أو يشبه كذا أو كذا إلى آخره. فزخرف بدعته بماذا؟ بزخرف القبر، بالشبهة، بالفتنة. فهذا لا يدفعك إلى اتباعه، لأن العبرة ليست بهذه الزينة، وإنما هي بحقيقة الأمور، وإنما هي بحقيقة الأمور. كمن يضع السم في العسل، هل نقول الظاهر عسل فنأكل الطعام؟ لا، وإنما ننظر إلى السم، إلى حقيقة الشيء. فكذلك لا تدفعك الشبهة ولا يدفعك الزخرف إلى اتباع هذه البدع والمحدثات. فهما فتنتان: فتنة الغربة بالنسبة للاتباع، وفتنة الشبهة والزخرف بالنسبة للابتداع. فهذا الكلام الحكيم السديد من الإمام الأوزاعي رحمه الله يؤكد هذا الأمر العظيم، يأمر بالاتباع وينهى عن الابتداع، ويحذر من الفتنة التي تصد عن الاتباع أو توقع في الابتداع. نعم.
قال محمد بن عبد الرحمن الأزرقي: لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي ام لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمت؟ قال: فاني اقول قد علموها. قال: افوسعهم الا يتكلموا به ولا يدعوا الناس اليه ام لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه لا يسعك انت، فانقطع الرجل. فقال الخليفه وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه. وهكذا من لم يسع وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه.
هذه القصة المنسوبة إلى محمد بن عبد الرحمن الأذرمي هكذا وقع في أصل الجمعة، وهذا خطأ، فالأذرمي المقصود أبو عبد الرحمن، ليس اسمه محمد بن عبد الرحمن، وإنما اسمه عبد الله بن محمد بن إسحاق الجزري، وهو أحد المعروفين، حدث عن وكيع وابن عيينة وابن مهدي وغيرهم، وحدث عنه أبو داود والنسائي وأبو حاتم وغيره، وهو أحد الثقات، وثقه أبو حاتم والنسائي وابن حبان، وقال مسلمة بن قاسم لا بأس به، وقال فيه الحافظ في التقريب ثقة. وهذه القصة مذكورة في ترجمة هذا الأذرمي رحمه الله، وقد ذكرها أيضا الآجري في الشريعة وابن بطة في الإبانة، وفيها أن هذه المناظرة كانت تحديدا في مسألة خلق القرآن، والخليفة المقصود هو الواثق، والمبتدع المقصود هو ابن أبي دؤاد القاضي عليه من الله تعالى ما يستحق. هذه القصة كما نرى فيها مناظرة مختصرة جامعة، وهي عامة وسارية في كل بدعة، حتى وإن كانت في العمل، حتى وإن كانت في العبادات، تمام؟ فكل بدعة تستطيع أن تبطلها بهذه المناظرة، وكل مبتدع تستطيع أن ترد عليه بهذه المناظرة. وطالما أننا قلنا إنها كانت في مسألة خلق القرآن، فسنتكلم على هذا صراحة حتى يتضح المثال. الأذرمي رحمه الله دخل على ابن أبي دؤاد، وكانت المحنة موجودة، والناس يطلب منهم أن يقولوا إن القرآن مخلوق، فانظر كيف تعامل الأذرمي رحمه الله. قال له: هذه البدعة، هذا الشيء الذي تدعو إليه، هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. طيب، أولا البدعة هي خلق القرآن، يعني أن يقال إن القرآن إيه؟ مخلوق، ومعنى هذا أن الله عز وجل لم يتكلم به، وأن الله تعالى لم يتكلم أصلا ولا يتصف بالكلام. طيب، هل هذا الأمر الذي دعا إليه أصحاب المحنة وأجبروا الناس عليه وامتحنوا الناس فيه، هل دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من السلف؟ يعني هل عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة أن القرآن مخلوق؟ لأنهم هكذا يطلبون من الناس: اعتقدوا أن القرآن مخلوق، قولوا بهذا واعتقدوا هذا. فهل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يدعو الناس إلى أن يقولوا بخلق القرآن؟ هل قال للناس: هذا القرآن الذي أنزل عليه مخلوق، شأنه كشأن سائر المخلوقات التي خلقها الله من العدم؟ لم يحدث هذا. انظر كيف أجاب ابن أبي دؤاد: قال: لم يعلموها. وهذا ليس تسرعا، هذا ليس تسرعا منه، لا، هذه حقيقة مذهبه، حقيقة مذهبه أن هذا الأمر الذي يدعو إليه لم يعرفه السلف، ولم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يعود إلى مسألة أعظم من هذا بكثير. القضية ليست قضية خلق القرآن ولا القول بنفي الكلام عن الله عز وجل، هناك قضية أكبر من هذا، قضية معرفة الله عز وجل والاستدلال على حدوث العالم. القضية هذا هو الأصل الذي دفعهم إلى التعطيل والتأويل والقول بخلق القرآن، قل ما تشاء، هذا هو الأصل الذي دفعهم إلى هذه المصائب كلها، تمام؟ طيب، معرفة الله عز وجل والاستدلال على وجوده والاستدلال على حدوث العالم، هذا من أصول الدين، أليس كذلك؟ لأن المعرفة تؤدي إلى التوحيد، هذا أصل الدين. طيب، هل دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مثل ما دعا إليه هؤلاء؟ عندما أراد أن يثبت وجود الله سبحانه وتعالى، هل أثبته بتلك الطريقة التي دعا إليها هؤلاء التي دفعتهم إلى التعطيل ونفي الصفات وهذه الأشياء، هذه التي تسمى بقضية الأعراض والأجسام؟ تمام، إثبات الأعراض وإثبات الأجسام وأمور فلسفية وكلامية ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. فهؤلاء المبتدعة اعتقدوا أن هذا هو أصل الدين، لا يتم الدين إلا به، ولا يثبت الإسلام إلا به، ولا نستطيع أن نعرف الله أصلا، ولا أن نستدل على حدوث العالم، ولا أن نرد على الملاحدة والفلاسفة إلا بهذه الطريقة. طيب، هذه الطريقة بالضرورة لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لم يسلكها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يسلكها أحد من السلف، وهم يعرفون هذا لأنه معلوم بالاضطرار. ما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى النظر في الأعراض والأجسام والأكوان وهذه الأشياء التي يقولونها، هذا غير موجود إطلاقا، وإنما دعا الناس مباشرة، قال ماذا؟ قولوا لا إله إلا الله. تمام، وهم لا يعرفون هذا، لا يعرفون توحيد العبادة، لا يعرفون توحيد الألوهية. فحقيقة اعتقادهم هو هذا، هذا ليس تسرعا من ذلك المبتدع، هم يعتقدون فعلا أن هذا الأمر لم يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يدعو إليه أحد من السلف، ولهذا يجهلون السلف، يجهلون السلف، يقولون السلف كان عندهم جهل بهذه المسائل، لم يقفوا عليها، لم يعرفوها، ونحن الذين وقفنا وعرفنا هذا الذي يسمى بعلم الكلام وهذه الأمور العقلية والاستدلالات العقلية، نحن الذين وقفنا على هذا كله. الحمد لله، أما بعد، فكما قلنا بارك الله فيكم، هؤلاء المبتدعة يعتقدون في حقيقة الأمر أن بدعتهم لم يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرفها أحد من السلف، وكذلك أيضا عندما يخوضون في هذا التأويل والتحريف الذي يقومون به، وفي صرف النصوص عن ظواهرها والتعامل معها بهذه الطريقة الخبيثة، هم يعتقدون أيضا أن السلف كانوا لا يعرفون هذا، وهذا معلوم بالضرورة عن السلف أنهم كانوا لا يفسرون الألفاظ بخلاف ظواهرها، فيعتقدون أن هذا هو المناسب لحالهم، يقولون هؤلاء السلف هذا هو المناسب لهم، أنهم كانوا يقرؤون الألفاظ ويقفون عند مجرد الظواهر، لأنهم أناس بسطاء، يعني ليس عندهم الفلسفة ولا الكلام، ولم يقفوا على العلوم العقلية والطرق البرهانية وهذه الأسماء الكبيرة هذه. تمام، يقولون هذه أشياء نحن الذين عرفناها، وأما السلف فإنهم لم يطلعوا على شيء من ذلك، هؤلاء كانوا أناسا بسطاء. ومنهم من يعتذر يقول كانوا مشغولين بالجهاد، لم يتفرغوا لتحقيق أصول الدين، هذا موجود، هذا موجود من كلامه، يقول لم يتفرغوا لتحقيق أصول الدين، لم يتفرغوا لتحقيق مسائل الاعتقاد. لماذا؟ لأنهم كانوا مشغولين بالجهاد وبنشر الإسلام، ما شاء الله، ينشرون الإسلام الذي لا يعرفونه، الذي لا يعرفون أصله، فالله المستعان. فهذا الكلام القديم هو الذي صرح به المتأخرون من بعد، والذي صرح به الجهمية والمعطلة والملاحدة من بعد ذلك. طيب، لكنه في الظاهر شنيع، يعني هذا يبطنونه في أنفسهم نفاق، لا يقدرون على التصريح به، لا يقدرون أن يقولوا لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف. طيب، قال لم يعلموه، قال فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته؟ يعني إذا كانوا لم يعرفوه فكيف عرفته أنت؟ كيف يكون قد فاتهم شيء من العلم وأنت لا تدعي أن هذا مجرد علم؟ أنت تدعي أنه أصل الدين، وتدعي أنه هو قاعدة الإسلام ومعرفة الله عز وجل، فكيف تعرف أنت الله تعالى ولا يعرفه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أحد من السلف؟ طبعا هذا في غاية الشناعة، لهذا قال فإني أقول قد علموها. طيب خلاص، يعني إذا كان هذا يغضبك، طيب خلاص قد علموها. قال فوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم. يعني المثال كما قلنا خلق القرآن، هذا هو الذي وقعت فيه تلك المناظرة. طيب علموا أن القرآن مخلوق على حسب ما قال ذلك الرجل، هل سكتوا عن ذلك أم دعوا الناس إليه؟ هل دعوا الناس إليه؟ هل فعلوا كما تفعلون أنتم في الإظهار والإعلان والامتحان والتعذيب وهذه الأشياء التي وقعت؟ هل حدث هذا؟ وسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعوا الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال بلى وسعهم، لأن هذا هو المعلوم بالضرورة أنهم لم يدعوا الناس إلى ذلك ولم يتكلموا فيه أصلا. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسع كأنت، يعني إذا كان قد وسعهم السكوت سكتوا عنه لم يبينوه للناس، فكيف لا تسكت أنت؟ كيف لا تنقطع أنت؟ لأنه لو كان يهم الناس، لو كان يفيد الناس، لو كان هداية للناس لوجب عليهم أن يبينوه، فطالما أنهم لم يبينوه فهذا يستلزم الخيانة والكتمان، وفي حق الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يتنافى مع أصل دعوته، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. تمام. فحاصل هذه المناظرة في كلمتين أنه ما من مبتدع إلا وبدعته تستلزم التجهيل أو التخوين، لابد أن بدعته تستلزم تجهيل الأولين أو تخوينهم. تجهيلهم إذا كانوا لا يعرفون بدعته، هذه البدعة التي يدعو إليها طالما أنه استأثر هو بمعرفته ولم يعرفها الأولون فهذا تجهيل له. طيب إذا قال عرفوها وهم بالضرورة لم يدعوا الناس إليها فهذا إيه؟ تخوين، لأنهم كتموا العلم وكتموا البيان. تمام. فهكذا في كل بدعة في الاعتقاد وفي العمل، في كل بدعة في الاعتقاد وفي العمل لابد أن تشتمل على هذا الأمر. فإذا أردت أن ترد بدعة أو ترد على مبتدع فهذه طريقة في غاية الفائدة وتحصل لك المطلوب باختصار ولله الحمد. ولهذا قال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه، يعني الذي لا يسعه ما وسع السلف فلا وسع الله عليه. تمام. ويقال إنه رجع، يعني ذكر في هذه القصة يقال إنه رجع من حين تلك المناظرة لما ظهرت له قوة كلام الأزرمي رحمه الله، قيل إنه رجع والله تعالى أعلى وأعلم. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. يبقى هذا الكلام في باب الأسماء والصفات يقال لكل مبتدع، والكلام هنا بالذات في حق من يعطل أو يؤول هذا الذي تدعو الناس إليه، هل علمه النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ إن قال لم يعلمه فقد جهله، وإن قال قد علمه، طيب هل بلغه للناس أم لا؟ هل دعا الناس إليه أم لا؟ هل بينه الصحابة رضي الله عنهم أم لا؟ فإن كان الواقع أنهم لم يبينوا وهذا هو المعلوم بالضرورة، وإنما اكتفوا كما قلنا بمجرد قراءة آيات الصفات على المعنى المعقول الظاهر منها، لم يتعرضوا له بشيء، لم يتعرضوا له بتأويل ولا تحريف، ولم يتعرضوا للصفة برد ولا تعطيل، هذا هو الواقع بالضرورة. فإذا كانوا قد علموا تعطيل ذلك المبتدع أو تحريفه وهم مع ذلك يقولون بخلافه فهذا كتمان للعلم وخيانة للإسلام وللمسلمين. نكتفي بهذا القدر.